آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل
حسبك؟ هذه الآيات الكريمة من سورة البروج جاءت بعد قوله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. لما توعد جل وعلا من آذى المؤمنين وأحرقهم بالنار، وبشر المؤمنين بما أعده لهم في الدار الآخرة من الجنات والنعيم المقيم، بين جل وعلا كمال قدرته على الظالمين، لأن المرء قد يتوعد عدوه فلا يستطيع أن ينفذ فيه ما أراد، والله جل وعلا هو القادر، وبطشه بالظالمين شديد جل وعلا. إن بطش ربك لشديد. البطش هو الأخذ بقوة، الأخذ بعنف، الأخذ بقسوة. قيل بطش به، أخذه بعنف وشدة. ثم وصف هذا البطش مع أنه الأخذ بقوة، وصفه بقوله إنه لشديد، يعني ما يتصور الإنسان شدة بطش الله جل وعلا بالظالمين. إن بطش ربك بمن عصاه وآذى أولياءه لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد، كمال القدرة، يبدئ ويعيد، خلق الخلق ابتداء ثم يميتهم ثم يعيدهم مرة أخرى. إنه هو يبدئ ويعيد، هذا قول كثير من المفسرين. قال بعضهم يبدئ ويعيد، يعذب الكافرين الظالمين في الدنيا ثم يعيد عليهم العذاب في الدار الآخرة، وهذا قد لا يحصل لكثير من الظالمين، يؤخذ في الدنيا وهو لم يعذب. فالقول الأول هو القول كثير من المفسرين، ولعله هو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. إنه هو يبدئ ويعيد، كمال القدرة. في هاتين الآيتين تخويف وإرجاف، والمؤمن يخاف ربه ويخاف بطشه ويتأثر من وعيد الله جل وعلا. أردف الله جل وعلا هذا الوعيد الشديد بالبشارة العظيمة للمؤمنين، فقال تعالى: وهو الغفور الودود. اقرأ.
يقول تعالى إن بطش ربك لشديد، أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي. فإنه تعالى ذي القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب. ولهذا قال تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ويعيده كما بدا بلا ممانع ولا مدافع. وهو الغفور الودود،
وهو الغفور الودود، يغفر جل وعلا بمعنى يستر الذنب، يستر الذنب ولا يؤاخذ عليه، لأن ستر الذنب حسنة نعمة، وعدم المؤاخذة عليه نعمة أخرى، لأنه يوجد مثلا من تسيء إليه فلا يعاتبك أمام الناس ولا يفضحك بالإساءة، وإنما ينتقم. فابن آدم قد يستر لكن ينتقم، والله جل وعلا الغفور، والغفران ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه، نعمتان عظيمتان. وغفور صيغة مبالغة، يعني كثير الغفران، كثير الغفران. بعضهم يقول كثير الغفران لمن تاب، وعدم التقييد أولى، لأن الله جل وعلا قد يغفر الذنب للمؤمن وإن لم يتب منه. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة من تاب من ذنبه في الدنيا تاب الله عليه، ومن مات مصرا على ذنبه في الدنيا من الكبائر أمره إلى الله، إن شاء غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء وأخذه بذنبه ثم مآله إلى الجنة. فبعض المفسرين رحمهم الله يقيدها بقوله وهو الغفور لمن تاب، وعدم التقييد أولى، لأن المجال مجال مدح وثناء على الله جل وعلا، يثني على نفسه بما هو أهله جل وعلا، وعدم التقييد بالتوبة أوسع وأشمل وأعظم منه، يتوب حتى على من لم يتب إذا شاء سبحانه. وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة تحت المشيئة، من مات مصرا على ذنبه هذا تحت المشيئة، ما يجزم عليه بالوعيد ولا يكفر كما تكفره الخوارج والمعتزلة، ولا يقال لا أثر للذنب كما تقوله بعض المرجئة، وإنما يخاف عليه، والله غفور رحيم، ما تاب من ذنبه ما نؤيسه من رحمة الله، إن شاء إذا شاء الله جل وعلا غفر له وإن لم يتب، وهو الغفور. والغفور صيغة مبالغة بمعنى كثير المغفرة لمن تاب ومن لم يتب إذا شاء جل وعلا. وهو الغفور الودود، الودود كثير الود أو الودود بمعنى المودود، الودود المحب لعباده المؤمنين والمتجاوز عنهم جل وعلا، المتحبب إليهم. الودود المحبوب يحبه عباده وأولياؤه، والذين آمنوا أشد حبا لله. فكلمة الودود يصلح أن تكون مقصودا بها الله جل وعلا بأنه يتودد إلى عباده، ويصح أن يكون مقصودا بها المخلوق يحب الله جل وعلا فهو المحبوب. ودود يتودد إليه ويتقرب إليه ويحبه عباده المؤمنون. وهذه الآية جاءت بعد قوله جل وعلا إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، تبشير للمؤمنين ما يتوعدون بالوعيد السابق، وإنما يبشرون بما وصف الله جل وعلا به نفسه في هذه الآية، وهو الغفور الودود كثير المغفرة والرحمة ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، قراءتان سبعيتان. يصح رفع المجيد على أنه صفة لله تبارك وتعالى، ذو العرش، ذو الله يعني صاحب العرش، ووصفه بأنه المجيد كثير المجد. ذو العرش، العرش مجرور بالإضافة، المجيد يكون صفة للعرش، قراءتان سبعيتان. ذو العرش صاحب العرش، وهو جل وعلا مستوى على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات، والعرش هو أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات. جاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، صحيح. السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ملقاة في فلاة من الأرض. والله جل وعلا فوق العرش، والعرش سقف المخلوقات، وهو أعظم المخلوقات، فيصح أن يوصف بالمجد لأنه مجيد كما وصفه بالكرم رب العرش الكريم. ويصح أن يكون وصفا لله جل وعلا فهو المجيد المستحق للمجد والحمد سبحانه وتعالى. وذو بمعنى صاحب، صاحب العرش، وهو مالك العرش وخالقه، وهو المستوي عليه جل وعلا، مستوى على عرشه، وهو جل وعلا غني عن العرش وعن غيره من المخلوقات. لا يخطر على بالك أن الله مستوى على العرش مثل ما يجلس ابن آدم على كرسي أو على سرير أو نحو ذلك، تعالى الله. فالله جل وعلا غني عن الخلق كلهم بما في ذلك العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات، وهو أفخم وأقوى المخلوقات. ذو العرش المجيد. اقرأ.
وهو الغفور الودود يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود قال ابن عباس هو الحبيب ذو العرش أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. والمجيد فيه
العالي على جميع الخلائق يعني هو سقف المخلوقات ما فوقه إلا الله جل وعلا.
والمجيد فيه قراءتان الرفع على أنه صفة للرب عز وجل والجر على أنه صفة للعرش وكلاهما معنى صحيح. فعال لما يريد
فعال لما يريد يفعل جل وعلا ما يريده لا مكره له ولا راد له ولا يحتاج إلى إعانة. فالمخلوق إذا أراد فعلا ما يحتاج إلى من يعينه وقد يقف في طريقه أحد وقد يجد من يساعده ويشجعه فهو بين قد يجد من يعينه وقد لا يجد وقد يجد من يقف في طريقه فيمنعه. أما الله جل وعلا فهو فعال وفعال صيغة مبالغة لما يريد لا مكره له ولا راد له ولا يحتاج جل وعلا إلى تجميع مواد كما يحتاج المخلوق إذا أراد أن يوجد شيء ما إذا أراد أن يوجد شيئا ما وإن قل لابد من إحضار مواده. والله جل وعلا فعال لما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كما شاء جل وعلا. فهو قادر جل وعلا على الإعادة ولا راد له قادر جل وعلا على إثابة عباده المؤمنين بالجنة ولا أحد يعترض عليه قادر جل وعلا على تعذيب أعدائه بالنار ولا مكره له ولا راد لأمره. فعال لما يريد ما أحد يعترض عليه فيما أراده جل وعلا. نعم.
فعال لما يريد أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله. كما روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب.
يسأل أبو بكر رضي الله عنه يسأله عواده زواره وهو مريض على فراش الموت يقولون له هل جاءك طبيب هل زارك الطبيب هل قال لك الطبيب شيء. نعم.
هل نظر إليك الطبيب
قال نعم نعم هل نظر
إليك الطبيب قال نعم. قالوا فما قال لك
ماذا قال لك بماذا وصاك. نعم.
قال لي إني فعال لما أريد.
الله جل وعلا هم يقصدون الطبيب من بني آدم وهو يقصد أن الله جل وعلا ينظر إليه وقال له ولغيره من عباده إنني فعال لما أريد يعني ما أحد يرد ما أردته. وجاء بها جل وعلا بطريقة أسلوب النكرة تعظيما لأنه كثيرا ما يؤتى بالشيء نكرة لتعظيم الشيء وتفخيمه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: امرأة أحرمت من الطائف وعندما أرادت دخول الحرم رجعت بدون عذر شرعي ولم تقوم بالعمرة، ثم رجعت إلى الطائف ثم رجعت وعملت العمرة وعملت عمرة أخرى.
المرأة إذا أحرمت من الميقات ثم أتاها الحيض قبل أن تؤدي عمرتها فهي على إحرامها وتبقى على إحرامها حتى تتمكن، فخروجها من مكة إلى الطائف وهي على حيضها لا بأس عليها، ولا يسوغ لها أن تحرم مرة أخرى لأن على إحرامها السابق، فإن فعلت أحرمت مرة أخرى فلا بأس عليها لأن هذا من باب الجهل، وإلا فهي على إحرامها السابق. إذا كانت لم تفعل محظورا من المحظورات التي لا يعذر بجهله كالجماع، إذا لم يجامعها زوجها بين إحرامها الأول وإحرامها الآخر فليس عليها شيء، وإن كان حصل جماع فعليها أن تبين ذلك لطالب العلم ليبين لها ما يجب عليها.
يقول السائل أنه مصاب بالسحر، فما هي كيفية العلاج؟
السحر علاجه بالرقية، الرقية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدعية، وإن تمكن من العثور على أداة السحر المسحور بها فتتلف. والنبي صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فرقاه جبريل عليهما الصلاة والسلام ودل على المواد التي سحر بها عليه الصلاة والسلام فأخرجت من البئر.
يقول السائل: عند صلاة المغرب في المسجد الحرام مرت من أمام امرأة، هل علي أن أعيد الصلاة؟
لا يا أخي، ليس عليك أن تعيد الصلاة. أولا نعرف أنه يحرم على المرء أن يمر بين يدي المصلي في سائر البقاع، وأن على المصلي أن يدافع المار سوى مكة شرفها الله، فمحل خلاف بين العلماء، فيرى بعض العلماء أن المار بين يدي المصلي لا يدافع في مكة ولا يؤثر على الصلاة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر، فإذا رفعت قدمها وضع جبهته في الأرض ساجدة رضي الله عنه. ومن هنا قال بعض العلماء إن المرور بين يدي المصلي في مكة ما ينهى عنه، والأولى للإنسان أن يتحاشى هذا، أن يتحاشى بنفسه المرور بين يدي المصلي إلا إذا اضطر، ولا يمنع من أراد المرور ما يمنعه.
تقول السائلة: امرأة تسأل عن حالتها حيث أنها قد أحرمت عن طريق الطائرة وأتتها الدورة أثناء الإحرام بالطائرة، وبعد يومين تقريبا أحست بالطهر واغتسلت وأخذت حمرتها، وبعد يوم رجعت لها الدورة، فما حكم عمرتها؟
المرأة إذا أحرمت من الميقات وهي تريد مكة لحج أو عمرة وأتاها الحيض لا ضير عليها ولا بأس عليها وإحرامها صحيح، ولو أتاها الحيض قبل الإحرام فإنها تحرم كذلك كما تحرم النساء الطاهرات، فتدخل مكة وتبقى على إحرامها تجتنب ما يجتنبه المحرم، لا يستمتع منها زوجها بشيء ولا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا من ظفرها، وإن أرادت تسريح شعرها فلا بأس عليها، إنما لا تتعمد تقصير الشعر أو أخذ شيء منه. وأما إذا اغتسلت عن الحيض وسرحت شعرها فلا بأس عليها بهذا، ما تنهى عن تسريح الشعر وإنما تنهى عن أخذ شيء منه. فإذا انقطع دمها اغتسلت وطافت وسعت وقصرت من عمرتها، لأنها على إحرامها السابق فهي محرمة، ولا يحتاج أن تخرج كما تفعل بعض النساء جهلا، تخرج إلى مكان ما لتحرم، لا، هي على إحرامها، أحرمت من الميقات وهي على إحرامها حتى تؤدي نسكها. هذه الأخت تقول إنها أحست بالطهارة فاغتسلت وأدت عمرتها، ثم بعد يوم أو يومين عاد عليها الحيض، لا بأس عليها إذا كانت أدت العمرة بطهارة فعمرتها صحيحة وكملت والحمد لله، وإن لم تكن بطهارة فعليها أن تعيد الطواف والسعي والتقصير بعد طهرها الكامل. لكن إذا كانت طافت وسعت حال طهرها فعمرتها صحيحة وتمت والحمد لله، حتى لو عاد عليها الحيض بعد هذا.
يقول السائل: رجل جاء إلى المسجد في وقت الكراهة، هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم يجلس؟
إذا دخل المرء المسجد، أي مسجد من المساجد، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد من مساجد العالم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، سواء كان دخوله بعد الفجر أو بعد العصر أو في أي وقت من الأوقات، في وقت نهي أو في غير وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إذا دخل في وقت النهي فليجلس ولا يصلي ركعتين. وقت النهي مثلا دخل بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس وارتفاعها قد الرمح، أو دخل المسجد بعد العصر، قالوا يجلس ولا يصلي ركعتين، مستدلين بأنه ورد النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوع عند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، والنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قالوا منهي عن الصلاة. أولئك قالوا منهي عن الصلاة التطوع المطلق، أما ذوات الأسباب فتفعل في وقت النهي وفي غيره، وهذا أولى. ذوات الأسباب، ما هي ذوات الأسباب؟ يعني اللي وجد لها سبب: تحية المسجد، سنة الطواف، سنة الوضوء، الصلاة على الجنازة، سجود التلاوة، هذه وجد لها أسباب فتفعل حتى في وقت النهي. وإذا علمنا الخلاف بين العلماء رحمهم الله فلا ننكر على من جلس، ما نقول أخطأت حرام عليك، والذين لا يرون الصلاة ما ينبغي أن ينكروا على من صلى، ما يقولون حرام عليك صليت في وقت النهي، لا يا أخي، الأمر فيه سعة، ما دام العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا فيسعنا اختلافهم ولا ننكر على من خالف، ولا ينبغي للمسلمين أن ينكر بعضهم على بعض في الأمور الخلافية، في مسائل الخلاف ما يشدد بعضنا على بعض.
فتنقبت ولبست القفازين خوفا من الرجال، هل علي شيء؟
المرأة المحرمة لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا تلبس القفازين شراب اليدين، وإنما تغطي وجهها بثوبها أو عباءتها أو ردائها أو أي ملبوس لبسته تغطيه، لا تغطيه بالنقاب ولا البرقع، الغطاء المعين لغطاء الوجه هذا منهية عنه، وإنما تغطيه ولا تبرز وجهها أمام الرجال الأجانب ولا يديها، وتغطي يديها كذلك بعباءتها أو بردائها أو بثوبها أو بما هو عليها، ولا تبرز يديها ولا وجهها أمام الرجال الأجانب. ثم إذا غطت وجهها بالبرقع أو النقاب وغطت يديها بالقفازين جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها والحمد لله. وإذا كانت تعرف أن هذا الشيء ممنوع وإنما فعلته عالمة أنه ممنوع لا جاهلة ولا ناسية، فعليها فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هي بالخيار بين هذه الأمور، ليست على الترتيب وإنما هي على الخيار، إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، أو صيام 3 أيام في أي مكان، أو ذبح شاة. ذبح الشاة والإطعام يكون في مكة لفقراء الحرم، هذه طعمة من الله جل وعلا لفقراء الحرم. وأما الصيام فصم في أي مكان شئت، لأن الصيام ما يتعدى نفعه، تصوم في مكة أو خارج مكة حسب ما يتيسر لك. إذا أردت الفدية بالصيام فصم في أي مكان. هذا بالنسبة لمن؟ للعامد، المرأة إذا كانت عامدة لا جاهلة ولا ناسية. أما إذا كانت حينما رأت الرجال الأجانب نسيت أو اختلفت أو ذهلت وغطت وجهها مثلا بالبرقع أو بالنقاب فليس عليها شيء في هذه الحال.
يقول السائل: قمت بأداء العمرة، طفت وسعيت، ثم ذهبت إلى السكن وخلعت ملابس الإحرام ولبست ملابسي بعد، ثم استحممت وبعد ذلك حلقت، هل في ذلك شيء؟
أنت في هذه الحال ليس عليك شيء، لكن الأولى للإنسان إذا نسي الحلق أو التقصير أن يستعيد ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر. الرجل يستعيد ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر. أما إذا تذكر ثم بادر بالحلق أو التقصير فلا شيء عليه، لأن هذا من باب الجهل.
يقول السائل: أؤدي السنن الرواتب 12 ركعة، هل أؤديها في حالة السفر؟ وما هي الرواتب التي يحافظ عليها المسلم في سفره؟
التي يحافظ عليها المسلم في سفره صلاة الوتر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا، وسنة الفجر 2 ركعة قبل الفجر، هذه ما تترك لا في الحضر ولا في السفر. ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليهما، وليستا بواجبتين بل هي مستحبة استحبابا مؤكدا في الحضر والسفر. وأما بقية الرواتب فإذا صلاها المرء في السفر ما ينهى، ما يقال له أخطأت، إن تركها فهي تكتب له بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كان من عادتك تصوم الاثنين والخميس ثم سافرت فشق عليك الصيام في سفرك في مكة أو في غيرها مثلا فأفطرت، فالله جل وعلا يكتبها لك. إذا كان من عادتك قيام الليل والوتر آخر الليل مثلا فلسفرك أوترت بعد صلاة العشاء وتركت قيام الليل لكونك مسافر، فالله جل وعلا يكتبه لك. إذا كان من عادتك صلاة الضحى تحافظ عليها في بيتك، إذا تهيأت للخروج لأمر ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها مثلا توضأت وصليت ركعتين ثم ذهبت لعملك سنة الضحى، إذا كنت في سفرك ما تهيأ لك هذا تركتها فهي تكتب لك بإذن الله، هذه صلاة الضحى. وهكذا سائر النوافل إذا تركتها لمرض أو سفر، مثل هذا المريض كان من عادته قيام الليل، من عادته الصيام، من عادته الإكثار من قراءة القرآن، من عادته يعمل شيء من الطاعات، فمرض فشق عليه قيام الليل، شق عليه الصيام، شقت عليه القراءة، شق عليه الفعل الذي يفعله طاعة لله اليوم والليلة، فالله جل وعلا بفضله وإحسانه يكتب له هذا العمل وإن لم يعمله. ولهذا يستحب للمسلم أن يكون له رصيد عند ربه تبارك وتعالى في حال صحته، يجتهد في الأعمال الصالحة عند قدرته وصحته، فإذا عجز فالله جل وعلا يكتبها له. المريض يكتب له عمله الذي كان يعمل صحيحا بإذن الله، المسافر يكتب له عمله الذي كان يعمله حال إقامته، وهكذا.
يقول السائل: قبل عدة سنوات امرأة ذهبت للعلاج من القصيم إلى جدة، وبعد العلاج أحرمت من جدة، هل عمرتها صحيحة وهل يلزمها شيء؟
عمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء إن شاء الله، لأنها تقول إنها جاءت إلى جدة للعلاج، جاءت ما جاءت بقصد الحج ولا قصد العمرة، وإنما جاءت بنية العلاج. فلما أقامت في جدة همت وعزمت على العمرة فأحرمت من جدة ودخلت، فلا شيء عليها لأن نيتها للعمرة وجدت وهي في جدة فتحرم من مكانها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك يعني دون الميقات، ومن حيث أنشأ من حيث عزم على العمرة يحرم. الجعرانة ليست ميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها لما قسم عليه الصلاة والسلام غنائم حنين الجعرانة، أحرم منها ودخل مكة وأدى العمرة. والجعرانة ليست ميقات، وإنما هو عليه الصلاة والسلام عزم على العمرة وهو في الجعرانة فأحرم ولم يرجع إلى السيل عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: المسافر يجمع بين صلاة الظهر والعصر، هل يجوز له أن يجمعها ويصليها قبل دخول وقت الظهر بساعتين، وكذلك صلاة المغرب والعشاء؟
المسافر يشرع له القصر وأحيانا ما يستحب في حقه الجمع، فلا تلازم بين الجمع والقصر. إذا كان المرء مسافر جاد به السير فيسرع في حقه الجمع والقصر لأنه أرفق به. إذا كان المسافر نازل باستراحة أو فندق أو دار أو نحو ذلك وهو مسافر لكنه نازل سيمر عليه وقت الظهر ويمر عليه وقت العصر وهو نازل، ويمر عليه مثلا وقت المغرب ويمر عليه وقت العشاء وهو نازل، فهذا لا يشرع في حقه الجمع، وإنما يقصر ولا يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى. ففي منى كان يقصر ولا يجمع عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يشرع الجمع ولا يشرع القصر، مثل المريض في المستشفى أو في البيت في بيته يشق عليه أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، فيجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، وقت الظهر ووقت العصر. إن كان نايم وقت الظهر لا يوقظ حتى يستيقظ في وقت العصر فيصلي الظهر والعصر، وإن كان أحب أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر لينام ويرتاح فلا بأس عليه. ومثل ذلك المغرب والعشاء له أن يجمعهما جمع تقديم وله أن يجمعهما جمع تأخير، لكن لا يقصر ما دام في بلده وفي بيته أو في المستشفى الذي في بلده ما هو مسافر، فلا يشرع في حقه القصر. فأحيانا يشرع الجمع والقصر لمن جد به السير، وأحيانا يشرع القصر ولا يشرع الجمع للمسافر النازل، وأحيانا يشرع الجمع ولا يشرع القصر للمريض في البيت أو في المستشفى في بلده.
يقول السائل: أحرمت من الميقات ووصلت إلى الحرم وعند الوصول لم أجد محفظة النقود فتركت الإحرام ورجعت إلى الميقات فوجدت المحفظة ثم أحرمت مرة أخرى وذهبت إلى الحرم وأديت العمرة، هل علي شيء؟
أولا إحرامك مرة أخرى غير مشروع لأنك على إحرامك الأول، يعني كونك وصلت الحرم ولم تقضي عمرتك هذا لا بأس عليك. يدخل المرء مكة وهو محرم ثم يخرج إن شاء للميقات وإن شاء الجدة أو لغيرها مثلا لظرف من الظروف أو لعارض عرض فلا بأس عليه، يبقى في مكة يوم أو يومين ما تمكن من أداء العمرة لا بأس عليه لا حرج. لكن إحرامك مرة أخرى لا ولا غير مشروع ولا يؤثر على إحرامك السابق لأنك على إحرامك السابق.
يقول السائل: بالنسبة للمرور المرأة من أمام المصلي في المدينة هل هي مثل مكة؟
المدينة ليست مثل مكة، المدينة مثل سائر البقاع، ما يجوز المرور بين يدي المصلي، ومن أراد أن يمر فليدافعه المصلي وليمنعه، لأن مكة يختلف أمرها عن سائر البقاع والمدينة ليست مثلها، لأن مكة يكون المصلون مستديرون حول الكعبة، وأحيانا قد يتعذر على الإنسان المرور إلا ويمر بين يدي مصلي ضرورة، فلذا عفي عن هذا والله أعلم. تقول السائلة في سؤالها الطويل: ما هو الواجب على المرأة عندما تصل إلى الميقات وتبين لها أن معها الدورة، هل تحرم مع العائلة؟ إذا كانت تعلم أنها مقيمة في مكة مثلا حتى تطهر وأن أسرتها لن تحبسهم سيبقون، فالواجب عليها أن تحرم من الميقات معهم وتدخل مكة على إحرامها وهي حائض. فأسمى بنت عميس رضي الله عنها أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوج أبي بكر يوم ولادتها ابنها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أحرمت يوم ولادتها وهي نفساء من الميقات، فالنفاس والحيض ما يمنع من الإحرام. أما إذا كانت تتوقع أن رفقتها ما يتأخرون لها حتى تطهر وأنها لا تخلو إذا أحرمت إما أن تحبسهم أو تذهب معهم وهي لم تقضي عمرتها، فهي في هذه الحال في حل أن تدخل بدون إحرام وتعدل عن نية العمرة، تدخل كمرافقة مع ذويها فقط. فإذا يسر الله لها وطهرت قبل أن يسافروا فتنشئ العمرة من مكة وتحرم من التنعيم أو من غيره وتأتي بالعمرة ولا شيء عليها. هل يحق للزوج أن يستمتع بزوجته بعد أن يؤدي العمرة هو وقبل أن تحرم هي؟ ما دامت لم تحرم فله ذلك، أما إن كانت أحرمت وهي لا تزال حائض ولا إحرامها فلا يستمتع منها زوجها بشيء، لأن إحرام الرجل يمنعه من الاستمتاع بزوجته وإحرام المرأة يمنع الزوج من أن يستمتع بها. هل عمرتها من التنعيم صحيحة؟ هذا لا يخلو، هي الصحة صحيحة، لكن هل عليها هدي أو لا؟ إذا دخلت مكة بنية العمرة ولم تحرم من الميقات وأحرمت من التنعيم فعليها هدي والعمرة صحيحة، وإن دخلت مكة بغير نية العمرة يعني كأن تكون عدلت عن العمرة لما رأت الحيض عدلت عن العمرة لأنها قالت أحبس رفقتي ولا أطهر إلا بعد مدة، فدخلت بغير نية العمرة ثم طهرت ورفقتها في مكة ورغبت العمرة فحينئذ تحرم من التنعيم ولا شيء عليها وعمرتها صحيحة.
يقول السائل: ما هي كيفية صلاة الاستخارة وماذا يقول في الصلاة؟
صلاة الاستخارة سنة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. فالأمر الإنسان إذا هم بأمر لا بال كزواج أو شراء شيء ذا قيمة أو سفر أو معاملة أو أي تصرف مثلا ذا أهمية، فيستحب له أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ينوي بها سنة الاستخارة، ثم يأتي بالدعاء الوارد في حديث جابر رضي الله عنه وهو موجود في رياض الصالحين في عنوان باب صلاة الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي أو قال عاجل أمري وآجله فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويأتي بهذا الدعاء إن شاء بعد التشهد وإن شاء في حال السجود وإن شاء بعد السلام من الصلاة، صلاة الاستخارة. فإن رأى نفسه متوجها إلى أمر ما فليعزم عليه، وإن رأى أنه ما تبين له شيء حتى الآن فلا حرج عليه ولا بأس أن يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة وهكذا. يقول: صلاة الجمع بين الظهر والعصر يصليها بعد دخول صلاة الظهر بساعتين، الجمع إذا كان ممن يباح له الجمع فمن حين دخول وقت صلاة الظهر يعني مثل اليوم من الساعة 12:30 إلى خروج وقت الاختيار في صلاة العصر كله وقت للصلاتين معا. وصلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها. فمثلا من الساعة 12:30 اليوم إلى الساعة حوالي 6 كل هذا وقت للصلاتين الظهر والعصر ما دام يباح له الجمع. يقول المسافر يوم الجمعة هل يجمع ويقصر؟ إذا صلى الظهر والعصر صلاة الظهر فله أن يجمع، وأما إذا صلى الجمعة مع الإمام فلا يجمع مع الجمعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.